دخول الغرفة اتكلم.
طيب الآن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فمرحبا بهذا اللقاء، ونحيي ضيفينا الشيخ الفاضل هشام بن فؤاد البيلي، وكذلك كما نحيي الشيخ أبو بكر يوسف العويسي حفظهم الله تعالى في هذا اللقاء المبارك في حول موضوع الفتن. واختر هذا الموضوع لما في عصرنا هذه الأيام من كثرة الفتن، وقد جرت أكثر الناس، وقد دخلت أكثر البيوت، وقد هدمت كثير من القلوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مبارك، وأن يوفق الشيخين
آمين
لما يحبه الله ويرضاه، وأن يبارك بهما، مبارك بهما، واجعلهما مباركين أينما كانا.
جزاك الله خير.
فالفتن عظيمة في عصرنا ومنتشر بكثرة، فتن الكفر والشرك والبدع والذنوب والمعاصي والنساء والأبناء والسلطان والملك، وفتنة سلط الأعداء، وفتنة الظلم والجور، وفتن كثيرة. فترجع هذه الفتن كلها إلى قسمين: شهوات وشبهات. فتصيب كلها، تصيب القلب وتمرض القلب، بل قد تقضي عليه وتنبيته. فقد صرفنا الشيخان الفاضلان لكي يحدثونا بما فتح الله عليهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فليبدأ شيخنا الفاضل هشام بن فؤاد البيلي المحور الأول، وقد قسمناها إلى محورين. المحور الأول الفتن وخطورتها وتعريف الفتن وبعض علاماتها وخطورتها والتحذير منها. والمحور الآخر موقف الصحيح للشباب السلفي من الفتن وسبيل النجاة منها. فليتكلم الشيخ هشام البيلي في المحور الأول الفتن وخطورتها وتعريف الفتن وبعض علاماتها وخطورتها والتحذير منها. بارك الله فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبدأ هذه الكلمة بترحيبي بالشيخين الجليلين الشيخ يوسف أبو بكر العويس حفظه الله والشيخ نعمان الحيدري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم على التوحيد والسنة في الدنيا، أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحقيقة وإن لم نلتقي بالأبدان لكن الأرواح إن شاء الله جنود مجندة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما تعارف منها أتلف وما تنافر منها اختلف، ولا شك أن رحم السنة رحم عظيم، وأن التعارف على السنة في الحقيقة أعظم ما يكون. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: لو أني سمعت عن رجل في المشرق من أهل السنة مات فكأنما قطع بعض أعضائي. وكذلك قال بعضهم: إذا رأيت رجلا في المشرق أو في المغرب من أهل السنة فابعث إليه بسلامي. فإن السنة رحم عظيم في الحقيقة، وهذه نعمة عظيمة جليلة. فإذا كنا قد حرمنا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبدان، فالحمد لله لم نحرم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته وطريقته المدونة، والله الحمد والمنة، في كتب أهل السنة والجماعة. ولهذا فإن أرواح أهل السنة تتلاقى على المحبة وعلى الدعاء وعلى التوفيق وهداية الأمة إلى السبيل، سبيل الرشاد وإلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مهما تباعدت الأعصار ومهما تفاوتت البلدان، فإن رحم السنة رحم عظيم. ولهذا فمحبتنا محفوظة لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فنحن ولله الحمد والمنة نعيش الآن مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهديهم وسمتهم وطريقتهم ودلهم، ونسير على ضربهم، وبيننا وبينهم من تفاوت الزمان ما يكون، ومن تباعد الأقطار ما يكون. وكذلك نعيش مع التابعين ومع تابعي التابعين ومع أئمة الهدى ومصابيح الدجى في كل مكان، فنحن مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى بطريقته وهديه، ومع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومع مجدد عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هؤلاء وإن لم نلتقي بأبداننا معهم جميعا، إلا أن أرواحنا ولله الحمد والمنة متعلقة بهم وبحبهم، بل إن حبهم فرض علينا، وهو أيضا من علامة السنة. فإن الإنسان إذا كان على السنة فإنه لا شك يحب أهل السنة ويحب الالتقاء بهم والاستماع إليهم. ولهذا أعجبني تبويب الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، حينما وضع أول باب في كتابه هذا لم يضعه رحمه الله تعالى في الأصول المتعارف عليها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي الصحابة والإمامة ومجانبة أهل الأهواء وكذا، وإنما أعجبني أنه بدأ بباب عظيم جدا، وهو بيان من كان من هذه الأمة على هذا المنهج المبارك، منهج أهل السنة والجماعة. فعد رحمه الله تعالى في أول باب من كتابه هذا من كان على هذا المنهج من أئمة الحجاز ومن أئمة مصر ومن أئمة الشام ومن أئمة خراسان ومن أئمة ومن أئمة، وعد طبقات هؤلاء في كتابه في أول باب ليلمح إلينا بأن من الأصول العظيمة التي ينبغي ألا نغفل عنها أن نعرف أنفسنا وأن نعرف أبناءنا وأن نعرف مجتمعاتنا بهؤلاء الأئمة مصابيح الدجى وأئمة الهدى، حتى نكون على علاقة بهم فيما يتعلق بالمنهج والاتباع. كذلك ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شرح السنة، ذكر هذا، قال: وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، ذكر طبقة الصحابة، وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا وفلانا، ثم ذكر طبقة التابعين وكذا، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا وفلانا، من أئمة البدع والضلال والانحراف وذكر طبقاتهم أيضا، قال فاعلم أنه صاحب بدع. إذن صار من الأصول التي ينبغي أن نركز عليها أيضا التعارف على أهل السنة والالتقاء بأهل السنة إن أمكن بالأبدان، وإلا بمثل هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة لا يبعد عن موضوعنا الليلة، هو موضوع الفتن، لأن الحقيقة الفتن تحدث غربة شديدة في المجتمع، وكلما كان الإنسان على اتصال بإخوانه واتصال بأهل السنة كلما ذهبت وحشته وأنس بإخوانه، ولو لم يصله إلا دعاؤهم وإلا التعرف عليهم، فكفى بذلك والله الحمد والمنة، كفى بذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة الذين تدون مقولاتهم وتدون مناهجهم للأمة. ودائما الحقيقة أنا أقول لنفسي وأقول لإخواني بأن مثل هذا العصر ينبغي أن ننشط فيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لهذا المنهج الذي صار غريبا، وصار التماس أئمة الهدى فيه أمرا عسرا. ينبغي الحقيقة أن يذكر بعضنا بعضا بهذا، وأن يعرف بعضنا بعضا بالمشايخ والعلماء والإخوة الأفاضل الذين لا يخلو منهم عصر، ولله الحمد منا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أما بالنسبة لموضوع اللقاء الليلة فهو في الحقيقة موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وهو موضوع الفتن. ومما يدل على ذلك، على عظيم هذا الموضوع، أن الأئمة رحمهم الله تعالى في عصور التألق المنهجي وفي عصور اقتربت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الزمان كلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصر النبوة كلما قرب الزمان كلما كانت السنة أظهر. ومع ذلك فإننا نجد رحمهم الله تعالى يصنفون في الفتن ويؤلفون فيها ويبيبون عليها في كتبهم، ولا أدل على ذلك والأمر كثير من صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه قد وضع في صحيحه الماتع هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الفتن، وضع هذا الكتاب وعنوان له قال كتاب الفتن، وقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وذكر الحقيقة كتابا ماتعا رائعا أرجو أن يراجعه إخواننا في هذا الكتاب الماتع كتاب الفتن، أرجو أن يراجعه إخواننا. ونحن في عصر الحقيقة كما ألمح الشيخ نعمان حفظه الله تعالى في عصر مليء بالفتن التي تحتاج منا يقظة شديدة لأن يجنب الإنسان نفسه ومجتمعه منها. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكوا غربة فكيف بمن بعدهم؟ فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كما تعلمون حينما دخلت عليه امرأته فوجدته يبكي، فسألته: ما يبكيك يا أبو الدرداء؟ فقال: والله ما أعلم شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان الناس عليه، مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وهذه الغربة أيضا اشتكاها أنس رضي الله عنه، واشتكاها الأئمة يعني السابقون من التابعين كالحسن البصري رحمه الله تعالى، فإنه قال لإخوانه ولطلابه ولأصحابه: قال والله لو خرج عليكم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع عليكم في هذا المسجد لما عرف شيئا مما كان عليه إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. فإذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى قد اشتكوا الغربة في زمن مبكر فكيف بنا نحن الآن وقد تباعد الزمان وبيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزمان أمد بعيد، وقل فيه العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بانتزاع العلماء أو بقبض العلماء حتى إذا لم يبق الله عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن هذا الزمان قل علماؤه موجودون الحمد لله أئمة عظام، لكنهم بالقياس إلى من يتكلم في الدين وإلى من يعظ وإلى من ينبه وإلى من يوجه وإلى من يدرس، بالقياس لهؤلاء الناس فهم قلة، هم قلة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يكثر سوادهم وأن يبلغ علمهم وأن يبارك في جهودهم في أي مكان كانوا، في يمن، في مصر، في المملكة، هنا وهناك، ولله الحمد والمنة. لا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجة. فإذا كان سلف الأمة قد اشتكوا هذه الغربة في أزمنة مبكرة، فما بالكم بنا نحن. ولهذا الحديث عن الفتن حديث ذو شجون، وهو في الحقيقة ينبغي أن لا يكون مرة واحدة، بل ينبغي أن نكرس فيه الجهود حتى نقي أمتنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من هذه. فالبخاري رحمه الله تعالى وضع في صحيحه هذا الكتاب، وهو كتاب الفتن، وذكر قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه من أمور الفتن العظيمة، أن الفتنة إذا نزلت ربما أثرت في المجتمع كله ولا شك، حتى إنها لا تتناول ربما الدعاة إلى الله، وربما تتناول العلماء إذا ما قاموا بواجب النصيحة وبواجب النصح لله تبارك وتعالى وتذكير الأمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: هذه الآية وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها عامة لكل مسلم. معروف أنه القرآن كله وجه به الصحابة، وهم الذين خوطبوا بها أولا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكل أمر أو نهي أو توجيه أو توجيه أو إرشاد المخاطب به أولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يختص هذا الخطاب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأحكام؟ تختص الأحكام بأصحاب رسول الله؟ طبعا بالطبع لا، وإنما الأحكام تتناول الأمة كلها، وإن بوشر الصحابة بالخطاب، لأن الأصل أن ما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى وعام للأمة كلها، ولم يستثنى من ذلك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه هل يدخل في هذا الخطاب العام للأمة أم لا؟ والراجح أنه يدخل في هذا الخطاب، إلا أن يدل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام. أما الصحابة وسائر الأمة فإنهم يدخلون في خطاب واحد، إلا إذا كان النص خاصا بقضية حال أو بقضية عين أو برجل، هذا سواء في القرآن أو في السنة فهذا أمر آخر. ولهذا العلماء قاعدوا قاعدة، ألا وهي: العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. فلهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهي عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. والألوسي رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره أيضا عند هذه الآية، قال: فسرت الفتنة في قوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فسرت بأشياء: تقوا فتنة منها المداهنة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومنها التفرق والاختلاف، ومنها ترك الإنكار على البدع إذا ظهرت، ومنها أشياء غير ذلك. قال: ولكل معنى بحسب ما يقتضيه الحال، أو لكل المعنى بحسب ما يقتضيه الحال. فإذا علمنا ذلك فينبغي على المسلم أن يحذر من الوقوع في الفتن ومن التأثر بها، لأن الفتن إذا وقعت عمت، ولا ينجو من هذه الفتن إلا العلماء الراسخون، إلا من عرف هذه الفتنة. ولهذا قالوا: إذا لاحت الفتنة في الأفق عرفها كل عالم، إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فميزة العلم أن الإنسان يستطيع أن يتقي الفتن وأن يواجهها وأن يعلمها أصلا حينما تلوح في الأفق، أما الجهال فإنهم لا يعرفونها إلا إذا انغمسوا فيه. الفتن جمع فتنة، قال الراغب رحمه الله تعالى: وأصل الفتن إدخال الذهب في النار، لتظهر جودته من رداءته. هذا أصل الفتن. أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق على العذاب كقوله سبحانه وتعالى ذوقوا فتنتكم، وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تبارك وتعالى ألا إنهم في الفتنة ألا في الفتنة سقطوا، وأيضا يطلق على الاختبار كقوله سبحانه وتعالى وفتناك فتونا. وقال البعض أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه، أي إلى المكروه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك من هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كلما تأخر الزمان كثرت الفتن، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر، أو قال تظهر الفتن. فكلما بعد الزمان عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الفتن وعمت المجتمع، ولا ينجو منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي في الحقيقة إخواني أن نتجنب هذه الفتن، وأن نعلم ما هي الفتنة حتى نتجنبها، وأن نتمسك بالأصلين العظيمين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ونحن نعلم أن الفتن إذا وردت فإن الإنسان يتأثر بها حتى ولو كان صالحا، مهما كان فإنه يتأثر بها، ولا دل على ذلك من الفتن التي حصلت مبكرة في أو مبكرا في زمان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الأمة تعرضت لمحن عظيمة في عهد عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظروا إلى الأمة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، أمة عظيمة جدا رباها النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، رباها النبي صلى الله عليه وسلم تربية عظيمة، وبقيت هذه الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمة متحابة وأمة معتصمة بهديه ومتمسكة بسنته. ومع ذلك لما اتسعت الفتوحات بعد عهد عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، لما اتسعت الفتوحات وجاء عهد عثمان رضي الله عنه، ما ختم عهد عثمان إلا بحصول هذه الفتنة العظيمة التي تعلمونها جميعا، حتى قتل بسببها عثمان رضي الله عنه. لما دخلت هذه البدع والأهواء والخرافات ودخل أهل الزيغ والضلال وحاولوا النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حصل هذا تعلمون ما جرى على أمة الإسلام من محنة عظيمة في عهد الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنه صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، مات والنبي عنه راض. ومع ذلك سبحان الله، يعني من يتخيل أن رجلا من الأمة ينتسب إلى الإسلام يذبح بيده بسكين حاد وبسيف حاد رقبة هذا الإمام العظيم الذي كان ذا قدر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول كنا نقول إن هذه الآية أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي، كنا نقول إنها نزلت في عثمان رضي الله عنه، وهو الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخرته فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وعثمان في الجنة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. ومع ذلك سبحان الله، إذا وقعت الفتنة فلا تبالي بهذا، لا بجنة برجل ورد أنه في الجنة أو برجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، الإنسان يعجب اليوم لما يرى بعض العلماء ينال منهم وهم علماء، ما كانت تزكية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. نحن نعلم أن أئمة العصر من الذين هم على السنة أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان، وأمثال الشيخ العثيمين، وأمثال الشيخ الألباني، وأمثال الشيخ مقبل، وأمثال الشيخ الفوزان، وهؤلاء المشايخ الشيخ ربيع وهؤلاء المشايخ المعروفين بالسنة كم تعرضوا لبلاء. أنا والله يا أخواني كنت أسمع
بأذني وأرى بعيني. من يقول؟ هؤلاء عملاء، هؤلاء هيئة كبار العملاء ليسوا العلماء. فيزول عجب الإنسان إذا اطلع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الذي زكاهم، ومع ذلك لم يسلموا من هؤلاء بسبب هذه الفتن التي استحوذت على قلوبهم من الشهوات والشبهات، من هذا المرض الخطير. وهذا مرض يعمي، الشبهات تعمي الإنسان، حتى ربما قتل الرجل الذي يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولهذا أعجبني حديث ورد عند بعض أصحاب السنن بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان في موسم الحج وقد اجتمع إليه الناس، اجتمع عليه الناس من هنا وهناك، فجاء رجل ممن كان ينتقص عثمان رضي الله عنه ويؤلب على عثمان رضي الله عنه، فسأل قال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر رجل من قريش وكذا. فوقف على رأسه، وانظر يا إخواني، انظر إلى أصحاب الشبهات كيف تتحكم الشبهات في قلوبهم وينطلقون بهذه الشبهات بألسنة حداد أشحة على الخير. فأتى هذا الرجل عبد الله بن عمر وقال إني سائلك فمشدد عليك، وناشدتك الله إلا أجبتني بما تعلم. قال سل. قال ألم تعلم أن عثمان ابن عفان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم، نعم أنا أشهد بذلك. قال ألم تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم، نعم أشهد بذلك. قال ألم تعلم أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر، الله أكبر. هنا تم له مراده أنه بذلك انتقص عثمان رضي الله عنهم. وسبحان الله، الذي علم ذلك أما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة؟ أما علم قول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا صديق نبي وصديق وشهيدان؟ أما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ أما يعلم فضيلة عثمان حين اختص بهذه الخصية العظيمة، ألا وهي أنه تزوج بابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يعلم هذا كله؟ يعلم هذا، ولكن أصحاب الشبهات إنما هل الصوت مسموع يا اخواني؟ هل الصوت مسموع؟ نعم مسموع. اكمل. نعم. فهذا الرجل صاحب الشبهات اغفل كل فضيلة لعثمان رضي الله عنه، و لما قال ذلك قال له عبد الله بن عمر له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم من مثل ما أسهم لأهل بدر. ثم قال له وأما فراره يوم أحد، وأما فراره يوم أحد فإن الله تبارك وتعالى قال ولقد عفى الله عنهم. وأما أنه لم يبيع بيعة الرضوان، فيا هذا، كف عثمان ويده أفضل له أم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يده في يده الأخرى وقال وهذه يد عثمان، ثم قال اذهب بهذا. فوقعت الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه، ولم يراع فيه إلا ولا ذمة، ولم ترعى هذه الأشياء، وهذا كله بسبب الفتن العظيمة التي ماجت كموج البحر حتى قتل بسبيع عثمان رضي الله عنه وتبعه علي رضي الله عنه. تعلمون بفتنة الخوارج العظيمة، وكل هذه إنما هي فتنة أفكار وفتنة فتن أهواء، فتن أهواء. ولهذا إذا ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ترك فهم السلف الصالح، حصلت هذه الفتن ودخلت الأهواء وتمكنت البدع. ولهذا إن شاء الله يعني أنا أترك إن شاء الله المجال لأخي الشيخ العويسي ليبين بإذن الله هذه الأسباب التي توقع في الفتن وكيف أن جاء منها، ولا أريد أن يعني أقفز على محوره، وحسب فقط أن أبين خطورة هذه الفتن. فكان من نتاجاتها أن قتل عثمان رضي الله عنه، قتل عثمان، ولا يمكن يأتي في الأمة قط مثل عثمان. ولهذا حينما نعيش اليوم فتنا مثلا مع بعض الحكام المسلمين في الخروج عليهم أو كذا أو كذا، فالناس إذا كانوا قد قتل عثمان رضي الله عنه والخليفة الراشد الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن بهؤلاء الحكام؟ فالذي لم يضبط التعامل مع الصحابة لن يضبط التعامل مع الحكام الذين يكونون بعد ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ما سيكون في آخر الزمان، ويكون أئمة يهدون بغير هداية ويستدنون بغير سنة، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لهم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كل هذا ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بهذا، وأن الإنسان لا يطيع ولا يسمع إلا إذا كان في طاعة، إلا إذا كان الحاكم معصوما أو كان الحاكم صالحا أو كذا. فإذا حصل ما حصل من الجور ومن الظلم فإنه لا يسمع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السمع والطاعة يلزمان الإنسان مهما كان ولي الأمر على الظلم على الفسق على الجور، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقتل عثمان بسبب هذا، ثم ولي الخلافة بعده علي رضي الله عنه فقتل أيضا بسبب هذا. ومن الذي قتله؟ هؤلاء الخوارج. ومن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله وهو يتقرب بدمه وبرقبته لله سبحانه وتعالى، ويظن أنه بذلك قد فعل فعلا عظيما حينما يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة أحب الناس إليه، والذي نام محل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحاط المشركون ببيته وهكذا. ولكن سبحان الله إذا وقعت الفتن فلا تسأل، فلما وقعت فتنة الخوارج تأثر الصحابة جدا بها، واتفق الصحابة على قتالهم، ووقعت مقاتل عظيمة بين الصحابة وبين الخوارج حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى وقتل الكثير منهم. ولقد حمد هذا القتال كل صاحب سنة، حمد هذا القتال بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، وخرج الصحابة يقاتلون مع علي رضي الله عنه. المهم أن المجتمع المسلم تأثر بهذه الفتن، قتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه، وهما من أجلاء الصحابة ومن أفاضل الصحابة. فانظر كيف تعمل الفتن، سبحان الله، كيف تعمل الفتن في هذه الأمة، تؤدي إلى قتل من؟ إلى قتل أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وكل ذلك بسبب فتنة الشبهات العظيمة وفتنة الشهوات. ولهذا نقول يا أخواني الواجب علينا أن نحذر أمتنا من مغبة هذه الشهوات والشبهات، والواجب علينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة ومنهج أهل السنة والجماعة. لا بد من الإكثار من تدريس كتب أهل السنة والجماعة. نحن لا نريد فقط أن يكون منهجنا فقط هو أن فلانا هذا كذا وفلان هذا كذا، وهذا واجب طبعا علينا، واجب أن نحذر الأمة، واجب أن نقوم بأصل هذا الأصل العظيم، وهو التحذير من أهل البدع ومن أهل الأهواء وتسميتهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات. ولكن لابد أن نركز أيضا بأمر أولي على تعليم أمتنا منهجها للسنة والجماعة حتى نتقي هذه الفتن. شبابنا اليوم يتم اصطياده، شبابنا اليوم لسيما بعد اتساع الفضائيات وبعد اتساع وسائل الإعلام والعولمة المزعومة هذه، أصبح الفساد قريبا من شبابنا. فلابد أن يكون لنا المكانة على هذه المواقع كلها، ولابد أن يكون منهج السنة والجماعة الصافي النقي الذي ربما انتشر، والله انتشر بجهد قليل، لأنه منهج الحق، ولأنه الذي يوافق العقل الصريح، لأنه منهج النص الصحيح، ولا تعارض بين النص الصحيح وبين العقل الصريح. فانظروا كيف فعلت الفتن حتى في عصر الصحابة سبحان الله العظيم. خرجت عائشة رضي الله عنها وندمت على ذلك، وحصلت المقتلة العظيمة بسبب هذه الفتن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين علي وبين معاوية، وكل منهما صحابي جليل مبارك، ومع ذلك وقعت هذه الفتنة يعني بينهم العظيمة. ثم انظروا كانت الفتن في جسد هذه الأمة عبر العصور والدهور. وقعت بعد ذلك فتنة الروافض العظيمة التي تعامل معها علي رضي الله عنه بغاية الشدة، فحرقهم رضي الله عنه لما قالوا أنت الله، وحرقهم وأضرم النيران وخد الأخاديد. ووقعت فتنة عظيمة في عهد علي رضي الله عنه، فتنة الخوارج وفتنة الروافض وفتنة القدرية وفتنة المرجئة بعد ذلك، حتى ما مرت هذه العصور إلى أن أتت إلى عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فوقعت فتنة المأمون العظيمة بسبب القول بخلق القرآن، وابتلى أئمة السنة وذبح أئمة السنة، ومن بعده من المعتصم والواثق ذبح أئمة السنة وابتلوا أئمة السنة بسبب هذه الفتن، حتى قتل وذبح أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، وأحمد ضرب بالسياط، أحمد بن حنبل ضرب بالسياط وسحب في الطرقات وأدخل السجون، وكانت فتنة عظيمة المح إليها البربهري رحمه الله تعالى في صحيح السنة. ومن بعد ذلك كانت فتنة شيخ الإسلام مع متعصبة المذاهب ومع المبتدعة في عصره أيضا، حتى أدخل السجن بسبب هذه الفتن. ثم مر الزمان حتى جاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإذا بالجزيرة تعود إلى ما كانت يعني عليه في عهود المشركين من عبادة القبور ومن عبادة الأوثان. فقام هذا الرجل الفذ، فقام بدعوة التوحيد حتى فتح الله سبحانه وتعالى إليه القلوب، وحتى أمده الله عز وجل بمدد من عنده بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، حينما كان معه هذا الإمام محمد بن سعود، فكان معه وبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، حتى مكن الله عز وجل لدينه. إذن العلم يا أخواني، العلم والبصيرة والثبات وتعليم الأمة. أيوة نعم، لا نقول الأمة في فتن ونسكت، لا نقول الأمة تعيش في فتن ونسكت، بل لابد أن نعلم وأن ننقذ أمتنا وأن نبين السنة. نحن أصحاب حق، إذا كان أصحاب الباطل الذين نعجب من جلدهم ينشرون باطلهم بكل سبيل وبكل وسيلة، سواء من الشبهات أو من الشهوات، فما بالكم بنا نحن؟ ونحن ولله الحمد المنة على الحق، ونحن ولله الحمد المنة معنا تراث عظيم، ما كتب أهل السنة والجماعة، لماذا لا ننشر هذا؟ لماذا لا نبث هذا؟ لماذا لا تكون مواقعنا كلها ولله الحمد المنة مليئة بكتب أهل السنة والجماعة، مليئة بهذا الخير كله، مليئة بهذا الزاد العظيم؟ وكذلك عصرنا هذا عصمه الله تبارك وتعالى بالمشايخ الفضلاء وبالعلماء الأجلة الذين واجهوا الحزبيين والذين واجهوا أهل البدع والخرافات. فالبدع والخرافات والفتن في الحقيقة لا يخلو منها عصر دون عصر، ولهذا ينبغي أن يعني نضبط أمر الفتن، ونعلم أن الفتنة هي الابتعاد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن هدي الصحابة رضوان الله عليهم، وترك الأمة للمبتدعة وأهل الأهواء والضلال، وهم كثرة أصحاب أموال، أصحاب متاع، أصحاب دنيا، أصحاب كذا، أصحاب سلطان ربما. فلا بد أن نحذر الأمة من ذلك، ولا نكثر سواد أهل الفتن وأهل الأهواء. ولهذا مما أيضا بوبه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب الفتن، بوب بابا عظيما أيضا، فقال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. باب من كره أن يكثر سواد الفتن، لابد الإنسان كذا ألا يكثر سواد الفتن بل ينقذ أمته من هذا. وأيضا بوب بابا عظيما يبين أن الأمة سوف تصل إلى عصر من العصور ربما الإنسان فيه يتمنى أن يكون مكان صاحب القبر، فقال باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمرغ عليه، يتمرغ على هذا القبر، يتمرغ ويقول ليتني كنت مكانه. وأيضا باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، الحقيقة أبواب عظيمة في هذا الكتاب. وأيضا أئمة السنة رحمهم الله تعالى قد بوابوا في هذه الأبواب بكلها وحذروا الأمة من الفتن، وإمامنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حذر الأمة الفتن وحذرها من الوقوع فيها. ولهذا من رحمة الله عز وجل علينا أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيجري في هذه الأزمان، لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، كيف بك يا عائشة إذا نبح عليك كلاب كذا، تقتلك الفئة البغية يا عمار، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا إلى آخر الزمان. ولهذا لا عذر لأحد، كما قال عمر رضي الله عنه، لا عذر لأحد ركب ضلالة يحسبها هدى أو ترك هدى يحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور. أنا يعني آسف للإطالة في هذه المقدمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأترك المجال لأخي الشيخ يوسف العويس حفظه الله تعالى، فليتم موفقا راشدا إن شاء الله.
الصوت جيد. الغرفة 86
عدد 97
مشكلة عندي مش عندي.